بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمن والأمان، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان أحكام الصدقة. أمرنا الإسلام بالصدقة وحثنا عليها ورغبنا فيها وبين لنا أحكامها وآدابها. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي هذه المحاضرة نذكر فضل الصدقة وأنواعها وأفضل الصدقات وخير الصدقات، ثم نذكر آداب وأحكام الصدقة ومن هم أولى بالصدقة من غيرهم، وغير ذلك من مسائل التي تتعلق بهذا الموضوع الهام. فضل الصدقة، قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فالصدقة قرض لله عز وجل يضاعفها الله عز وجل لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وهذا يدل على فضل الصدقة، والله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تطهير للمتصدق، تزكية له من الله عز وجل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. وهذا هذان الملكان يدعوان لمن أنفق وتصدق لوجه الله عز وجل: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أخلفه في هذه النفقة. أما الآخر الذي يبخل ويمسك هذه الأموال عنده ولا يتصدق بها ولا يؤدي حقها، فالملك الثاني يدعو عليه بأن يتلف الله عز وجل ماله: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالأول: اللهم أعطي منفقا خلفا، وهذا يدل على فضل الصدقة، وأن الله عز وجل يأتي ببدل عنها سبحانه وتعالى. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الفلوة ابن الفرس وهو صغير، فصاحبه يربيه وينفق عليه ويطعمه ويسقيه سنوات إلى أن يكبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الذي يتصدق بعدل تمرة بمقدار تمرة فقط من كسب طيب، الله عز وجل يتقبل هذه الصدقة بتمرة، يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، متفق عليه. فهذه التمرة الله عز وجل يبارك فيها ويتقبلها من صاحبها لأنها من كسب طيب، فتكون يوم القيامة مثل الجبل، تعدل جبلا من الحسنات، وهي تمرة تصدق بها من كسب طيب. فهذا يدل على فضل الصدقة أيضا. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه أحمد ومسلم. يقول ابن آدم مالي مالي، دائما يحرص على جمع المال وينسى الحقوق، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ما أكلته وأنفقته على نفسك هو مالك، أو اشتريت به اللباس لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فهذه الصدقة تبقى، أما الأكل واللباس يفنى ويبلى، أما الصدقة فتبقى، يبقى ثوابها عند الله عز وجل. هذا يدل على فضل الصدقة أيضا. ومن فضل الصدقة أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، ثلاث أقسم عليهن ما نقص من مال عبد من صدقة، ما نقص من مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير. ويقول صلى الله عليه وسلم، تصدقوا ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هي كفارة أيضا للخطايا والذنوب الصدقات. وهذا الحديث في صحيح الجامع الصغير، تصدقوا ولو بشق تمرة إلى آخره. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم، صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر هي أفضل من صدقة الجهر غالبا، صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 3760. صدقة السر تطفئ غضب الرب إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله، إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم أو كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس. أيضا من فضائل الصدقة يقول صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. والحديث في صحيح الجامع الصغير 3353، داووا مرضاكم بالصدقة، فيتصدق الإنسان عن المريض لعل هذه الصدقة تكون سببا من الله عز وجل بالشفاء لهذا المريض. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم،
كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. رواه أحمد وهو بصحيح الجامع الصغير أيضا. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، هذا يوم القيامة هذه الصدقة تنفع إذا كانت من مال طيب، من كسب طيب، وأخلص المتصدق لله عز وجل في هذه الصدقة ووضع هذه الصدقة في مكانها الشرعي، تنفعه بإذن الله عز وجل يوم القيامة. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإن كنا أكثر أهل جهنم يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وهو بصحيح جامع صغير. وأخيرا من فضل الصدقة قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وابن ماجه وهو في صحيح سنن الترمذي 2110، وأيضا هو في صحيح سنن ابن ماجه. هذه بعض الأدلة من الكتاب ومن السنة في فضل الصدقة. فما هي أفضل الصدقات؟ ما هي أيضا خير الصدقات؟ أيضا دلت الأدلة على أفضل الصدقات وعلى خير الصدقات. من هذه الأدلة يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. حديث متفق عليه في الصحيحين. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المتصدقة خير من اليد السفلى الآخذة. وابدأ بمن تعود في النفقة وفي الصدقة، الأقرب ثم الأقرب. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غناء، خير الصدقة ما يبقي صاحبها غنيا، يقنع بما عنده ولا يسأل الناس شيئا، يتصدق وهو غني، هذا خير الصدقة يقول صلى الله عليه وسلم. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود 1677. إذن هنا فأفضل الصدقة جهد المقل، أي الذي عنده القليل ويتصدق، عنده القليل ويتصدق. وهذا بمعنى أيضا حديث آخر وهو حديث صحيح أيضا في صحيح الجامع الصغير، يقول صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم في الفضل وفي الأجر وفي الثواب، سبق درهم 100,000 درهم. رجل له درهمان، أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها. هذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها. فالأول سبق الثاني في الأجر والثواب، لأنه تصدق بنصف ماله، له درهمان أخذ أحدهما فتصدق، هذا درهم سبق، أما الآخر ثاني له أجر عظيم لكن الأول سبقه، عنده مال كثير بالملايين، أخذ 100,000 من عرضه فتصدق به، سبق درهم 100,000 درهم. هذا معنى الحديث السابق. قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، جهد المقل الذي عنده القليل من المال ويتصدق، عنده القليل من المال لكنه أيضا يتصدق، فهذه الصدقة من أفضل الصدقات بدليل ما ذكرنا، أيضا من أفضل الصدقات صدقة السر أفضل من صدقة الجهر، وكلنا يعلم حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، حديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، إذن صدقة السر هذا هو جزاؤها، تنفع صاحبها بإذن الله عز وجل وتجعله من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يخفيها هذه الصدقة حتى على بعض جوارحه، فعلى إخوانه وأولاده من باب أولى، لأنه أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تصدق بيمينه ولم تعلم يده الشمال بهذه الصدقة، صدقة سر، يخفيها حتى على بعض جوارحه، حتى على يده اليسرى يخفيها، فعلى إخوانه وأولاده من باب أولى يخفيها، ثم على بقية الناس أولى وأحرى. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث فضل صدقة السر، قال العلماء وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل، هكذا قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، شرحه لصحيح مسلم. وقد مر معنا الحديث في أول الدرس في فضل الصدقة، صدقة السر من أفضل الصدقات، يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الصدقة على ذي الرحم الكاشح، كاشح يعني العدو، العدو، الصدقة على ذي الرحم من الأرحام والأقارب، العدو منهم صدقة عليه، أفضل الصدقة يقول صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1110 رقم الحديث. أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أيضا من أفضل الصدقات يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح غير مريض فيك صحة وعافية، شحيح صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا
ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ترغب بهذا المال، تشح بهذا المال، وتحب هذا المال، وعندك الصحة والعافية، وتأمل أن تكون من الأغنياء، وتخشى أن تكون من الفقراء فتتصدق. فهذه أفضل الصدقة أيضا. أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. هذه أدلة على أفضل الصدقات وعلى خير الصدقات. فما هي أنواع الصدقة المندوبة؟ ما هي أنواع الصدقة المندوبة؟ الصدقة المندوبة لا تقتصر على المال أو ما يقوم بالمال فقط كما يفهم كثير من الناس، يظنون أن الصدقة فقط بالمال أو ما يقوم مكان المال. لا، الصدقة أعم من ذلك بكثير. الصدقة تشمل كل عمل صالح، من طيب الكلام وبشاشة الوجه وغير ذلك. كلام الطيب صدقة، بشاشة الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، هاي صدقات. دلت النصوص الكثيرة، الأدلة من الكتاب والسنة، يقول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة، كل معروف صدقة إلى غني أو فقير. والحديث في صحيح الجامع الصغير كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. إذن كل معروف أي عمل صالح، المعروف هو عمل صالح نافع للنفس والناس فهو صدقة. فالهدية صدقة، إكرام المسلمين صدقة، إعانتهم صدقة، الإعانة على الطاعات بتعليمها ونشرها بين الناس صدقة، المساعدة على فعلها، فعل الطاعات وطلب العلم والدعوة إلى الله صدقة، الأمر المعروف، نهي عن المنكر، حسن الخلق، طلاقة الوجه صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. سلامة المفصل، مفاصل الإنسان 360 مفصلا عليهم صدقة. يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، أمره بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إماطة الأذى عن طريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت صدقة، كانت صدقة، متفق عليه. إذا أنفق الرجل على أهله، على زوجته، على أولاده، على والديه، على أخته، على أخيه، أنفق عليهم، هذا بالطعام أو بالشراب أو باللباس أو بغير ذلك من أنواع النفقات، ويحتسب الأجر، كانت له صدقة. بل تتعدى الصدقات إلى الحيوان والطير. قال صلى الله عليه وسلم لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة.
إلا كانت له صدقة، رواه مسلم في صحيحه. فليبشر أصحاب المزارع والبساتين والحدائق إذا زرعوا زرعا مما يأكل منه الناس أو الحيوان أو الدواب أو الطيور، فعليهم باحتساب الأجر. نعيد الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء، ولا شيء، حتى النمل والحشرات والطيور والنحل تأكل من هذه الزراعة إلا كانت له صدقة، إلا كانت له صدقة. إذن أنواع الصدقة المندوبة كثيرة جدا، بل قد تكون العبادة صدقة، كالذي جاء والناس قد صلوا جماعة فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فتصدق عليه أبو بكر الصديق. والحديث في صحيح سنن أبي داود 574: من يتصدق على هذا فيصلي معه، يصلي معه جماعة، هذه صدقة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة. من يتصدق على هذا فيصلي معه، فتصدق عليه أبو بكر الصديق. والحديث في صحيح سنن أبي داود. من الصدقات أيضا المؤازرة بالجاه ونفع المسلمين والمسامحة في الحقوق والعفو عن الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق. والحديث في صحيح الجامع الصغير. قال المناوي رحمه الله في شرحه: يعني من جنى عليه إنسان فعفى عنه لوجه الله أثابه الله بقدر الجناية. هذا معنى الحديث: من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق. قال المناوي في شرحه للجامع الصغير، قال: يعني من جنى عليه إنسان فعفى عنه لوجه الله أثابه الله بقدر الجناية. إذن كل معروف صدقة. هنا بعض الأحكام أيضا والآداب التي تتعلق بالصدقة، فهم معناها ووجه الامتحان فيها، الصدقة اختبار وامتحان. فالأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا، فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لهذا تصدق أبو بكر الصديق بجميع ماله، فما أبقى لأهله إلا الله ورسوله. هذه منزلة عظيمة لا يصلها إلا أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن أيضا امتدحهم الله عز وجل بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كأبي طلحة وأم سليم رضي الله عنهما حينما أكرما ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتا طاويين مع صبيانهما، فلما أصبح أبو طلحة غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. إذن الصدقة فيها امتحان للإنسان، لأن الأموال محبوبة، فإذا أراد أن يتصدق وتذكر فضل الصدقة يأتي الشيطان ويحاول أن يمنعه أو يؤجل هذه الصدقة. من أراد أن يفعل العبادة أو يفعل الصدقة فليعزم وليتوكل على الله عز وجل. من آداب الصدقة أن تكون من كسب طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، على المتصدق أن ينتقي أجود المال وأحبه إليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات ما كسبتم. أيضا من آداب الصدقة أن المتصدق لا يفسد هذه الصدقة بالمن والأذى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال المفسرون: المن أن يذكرها ويتحدث بها ويطلب الخدمة والتوقير والشكر وغيرها. هذا المن يذكر هذه الصدقة أمام المحتاج، يتحدث بها أمام الناس: أنا تصدقت على فلان وفلان. يطلب الخدمة المقابلة، يتصدق على المسكين ويقول له: ادعوا لي ادعوا لي. هذا مقابل الصدقة. يطلب التوقير والشكر، هذا تصدقنا عليه ولم يقول جزاك الله خيرا، لم يشكرنا على هذه الصدقة، هذا من؟ فالمفسرون لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قالوا: المن أن يذكرها ويتحدث بها ويطلب الخدمة والتوقير والشكر وغيرها، والأذى أن يعيره بالفقر ويهتك ستره ويستهزئ به. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذا أخذ منك شيئا، لأنه لولا أخذه منك ما حصل لك الثواب، وأيضا فإنه خصك بالسؤال ورجى فيك الخير دون غيرك. وهذا الأثر ذكره صاحب إحياء علوم الدين في المجلد الأول، الأثر عن الفضيل بن عياض. أيضا من آداب الصدقة استصغار العطية. استصغار العطية، هكذا جميع الطاعات كلما استصغرها عظمت عند الله تعالى. فإذا استعظم المتصدق صدقته أعجب بها، والعجب من المهلكات وهو محبط للأعمال. يستصغر هذه العطية والصدقة، تصدق بخمسمائة درهم لا يقول، لا يظنها كبيرة، يستصغرها، لأنه كلما استصغرها يعظمت عند الله عز وجل. أيضا من أحكام وآداب الصدقة إخلاص، نية صالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هذا واحد من الأربعة، رزقه الله مالا وغني، ورزقه علما يتقي فيه ربه في ماله وعلمه، يصل أرحامه بماله وعلمه، يعمل لله في حقا، يؤدي حق هذا المال وهذا العلم، فهذا بأفضل المنازل. هذا واحد من الأربعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء إلى آخر هذا الحديث، رواه أحمد والترمذي. ومن أراده كاملا يرجع إلى صحيح الجامع الصغير 3021 في صحيح الجامع. فمن آداب الصدقة الإخلاص والنية، فقد أدرك صاحب النية، هذا الثاني، أدرك صاحب النية الحسنة من الفضل والمنزلة مثل ما أدركه صاحب المال. من آداب الصدقة أيضا أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة. من تزكو به الصدقة يستفيد من هذه الصدقة، تعينه على طاعة الله، يتقوى إيمانه، يتقوى إسلامه. أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة، من تزكو به الصدقة، فيعطيها للأتقياء المعرضين عن الدنيا المتجردين لتجارة الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير. يعطي صدقة لأهل العلم وطلبة العلم خاصة إذا كانوا محتاجين لهذه الصدقات، فإن ذلك إعانة له على العلم. يعطي الصدقة لمن كان مستترا مخفيا حاجته، مخفيا حاجته، لا يكثر البث والشكوى، مستور الحال، يتعفف وهو فقير، هذا يستحق الصدقة. وهو ممن قال الله فيهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. إذن من آداب الصدقة أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة، هذه من الآداب وليست من الواجبات. هناك مقامات ومواقف وأحوال يستحب فيها الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وتصدقوا عند كسوف الشمس وخسوف القمر، هذا مقام فيه ترغيب للصدقة. الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود وفي صحيح الجامع الصغير. ويقول صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. إذا يستحب الصدقة عن المريض بنية شفاء المريض. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل قرض صدقة. يستحب قرض الناس لأنها بمعنى الصدقة، كل قرض صدقة. هذا حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب 886، وفي صحيح الجامع الصغير أيضا: كل قرض صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. فإذا قرضه 10,000 مثلا مرتين فكأنه تصدق 10,000، والمال رجع إليه القرض، لكن يكتب له ثواب هذا القرض، كأنه تصدق بهذا المبلغ كاملا. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 5769: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. هذا مقام أيضا يستحب فيه الصدقة والقرض. أيضا لا ننسى مسألة مهمة: الصدقة الجارية. الصدقة الجارية يحتاجها المسلم بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه من بعد موته. تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير 2231. فهذا يبين لنا الصدقات الجارية، أن المسلم أن يحرص على الصدقة الجارية التي تنفعه في الدنيا والآخرة. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. طلب العلم، تعليم العلم، ونشر العلم، نشر العلم، نشر الآيات
وتفسير هذه الآيات والأحاديث وشرح هذه الأحاديث، نشر كلام أهل العلم في الاعتقاد وفي السنة وفي العبادات وفي الآداب وفي الإيمان وفي المنهج، نشر كلام العلماء الثقات. إنما ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ونشره ولدا صالحا تركه، مصحفا ورثه، مسجدا بناه، بيتا لابن السبيل بناه، نهرا أجراه، صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. مسألة: من هم أولى بالصدقة من غيرهم؟ أولى أكثر أجرا من تصدق عليهم أكثر أجرا من غيرهم، وهذا من الفقه في الدين. أول شيء نفس المؤمن، نفس الإنسان، هو نفسه ينفق على نفسه، هذه أفضل الصدقات. ثم أهله، زوجته وأبنائه ومن قبلهم الوالدين، ثم قرابته، عمه، عمته، خالته، ابن عمه، ابنة خالته، أخته، أخوه، قرابته، ثم أرحامه ولو قطعوه، ثم بقية الناس، الجار ثم الأبعد، وهكذا. فأولى بالصدقة الإنسان نفسه، ثم أهله، ثم قرابته، ثم أرحامه، ثم بقية الناس. الدليل يقول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل شيء عن ذي قرابتك، فهكذا وهكذا. رواه الترمذي وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير رقم 28. أعيد الحديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن فضل الناس. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. هذا الحديث رواه النسائي في السنن، وأبو داود أيضا، وهو في صحيح سنن أبي داود 1691. ويقول صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. زوجك هي غنية، لا، عندها مال، زوجها فقير عبد الله المسعود. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: تصدق على من يا رسول الله؟ قال: زوجك وولدك هم أحق من تصدقت به عليهم. والحديث في صحيح الإمام البخاري 1462. إذن من هم أولى بالصدقة من غيرهم؟ علمنا ذلك: الإنسان نفسه، ثم ولده وأهله، ثم قرابته وأرحامه، ثم بقية الناس. أيضا مسائل سريعة نختم بها هذه المحاضرة: لا يجوز الرجوع في الصدقة والهدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري في صحيحه. أيضا من الناس عليه ديون ويتصدق، فالدين أحق من الصدقة والهدية. ليس للرجل أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة
أن يؤدي الديون ويؤدي الحقوق. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. روى أحمد والبخاري أيضا. فقضاء الدين، الدين واجب، الصدقة مستحبة، ليس من الفقه تقديم المستحب على الواجب. مسألة أخرى: يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا لم يمانع، ولها أجر وله أجر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. متفق عليه. يجوز الصدقة على غير المسلمين بقصد ترغيبهم في الإسلام وتأليف قلوبهم. هنا مسألة لابد من التنبيه عليها، وهي طلب الصدقة من غير حاجة من الناس عنده ما يكفيه، لكنه يطلب الصدقات من الناس. ذم المسألة لغير حاجة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. فسؤال الناس تكثرا من غير حاجة فيها وعيد شديد يوم القيامة. قلنا من غير حاجة، من غير حاجة، أما إذا وجدت الحاجة فيجوز السؤال، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يسأل من غير حاجة، من غير حاجة، كمثل الذي يلتقطه الجمر. الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقطه الجمر، كمثل الذي يلتقطه الجمر. رواه أحمد وغيره، والحديث في صحيح الجامع الصغير 5495. إذن ذم المسألة لغير حاجة، طلب الصدقات للتكثر من المال من غير حاجة، هذا الذي فيه هذا الوعيد الشديد يوم القيامة. ويستثنى من المسألة أو طلب المسألة سؤال السلطان ولي الأمر. يجوز للرعية أن يسأل السلطان، يسألوه، يطلب منه من بيت مال المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وفي صحيح سنن أبي داود 1639. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. هذا حديث أكثر الناس أول مرة يسمعونه، والحديث في صحيح الجامع الصغير 6604. من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. هكذا صحيح الجامع 6604. خاتمة من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للحديث 25 في كتابه جامع العلوم والحكم. يقول ابن رجب: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال. وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر، تفضيل ذكر الله عز وجل على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل أفضل من الصدقة، وهذا لا يعجز عنه أحد، لا يعجز عن أحد عنه أحد. ولذلك في الصحيحين هذا الحديث السابق رواه أحمد والترمذي، وهو في صحيح الوابل الصيب، وابل الصيب لابن القيم رحمه الله. وفي الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذا ما تيسر لنا في هذه المحاضرة، وتبين لنا فضل الصدقة وما هي أفضل الصدقات وخير الصدقات، وأن الله عز وجل أمرنا بالصدقة وحثنا عليها ورغبنا فيها وبين لنا أحكامها وآدابها. فتعلمنا من هذه المحاضرة أحكام وآداب هذه الصدقة وفضل الصدقة وأفضل الصدقات، وأيضا أنواع الصدقة المندوبة، وعلمنا أيضا أن هذه الصدقة وجه الامتحان فيها، لأن الأموال محبوبة عند الخلائق، فيمتحن العبد بهذه الصدقة، فإذا تصدق رفعه الله عز وجل درجات. ومن آداب الصدقة علمنا أن تكون من كسب طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلمنا بعض الأحوال والمقامات التي يستحب فيها الصدقة عند الكسوف وعند الخسوف، وهكذا أيضا عند زيارة المريض داووا مرضاكم بالصدقة، وهكذا أيضا علمنا أهمية الصدقة الجارية التي تلحق بالمؤمن من عمله وحسناته بعد موته. علمنا من هم أولى بالصدقة من غيرهم، علمنا بعض المسائل التتعلق بالصدقة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.